السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر شوال لعام 2400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس كالمعتاد في المنتقى الأحكام الإمام أبي البركات عبد السلام بن عبد الله تيمية الحراني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. وهذا الباب فيه مسألتان: الأولى إدراك بعض الصلاة في الوقت، ثم الحكم المترتب أنه يتمها أو يحصل له إتمامها بإدراك بعض الصلاة. والمسألة الثانية هو وجوب المحافظة على الوقت. وأورد أخبارا للشق الأول، ثم أيضا أورد أخبارا للشق الثاني ترجمها. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. وهذا الخبر له شواهد، وجاءت روايات أيضا مبينة وموضحة. ولذكر رحمه الله رواية البخاري، قال: وللبخاري إذا أدرك أحد شجة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وهذا شاهد لقوله فإنه يتمها، هذه الرواية التي عند البخاري. وإذا أدرك شجة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وجاء عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس لم تفته الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس لم تفته العصر. و اجتماع الروايات يبين أنه بإدراك وقت العصر وإدراك وقت الفجر قبل مغيب الشمس وقبل طلوعها في هذين الوقتين أنه يدرك الصلاة. وهذه المسألة تكررت كثيرا أو تتكرر كثيرا في كلام أهل العلم، سبق الإشارة إليها أيضا في شرح زاد المستقنع. وهي مسألة مأخوذة من هذه الأخبار، وهي مجمع على أصلها، لكن ما هو هذا الإدراك؟ ومن هو المدرك؟ وأحكام الإدراك. قول: من أدرك ركعة من الصبح، من أدرك من الصبح ركعة، وهل هذا خاص بهذين الوقتين؟ صواب أنه ليس خاصا بهذا الوقت، بل كل صلاة أدرك هذا القدر منها فإنه يدركها، ويدركها كلها. وهذا ورد عند مسلم في رواية: أدرك الصلاة كلها، فقد أدرك الصلاة كلها. والمعنى أنه يتم صلاته كما في رواية البخاري أنه يدرك الصلاة كلها. وهذا يبين أنه في إدراك الصلاة، وهذا الإدراك كما تقدم في جميع الصلوات، ليس خاصا بصلاة الفجر ولا صلاة العصر. ما روى أبو هريرة، ما روى الشيخان من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبعض العلم قال إنه إن هذا الحديث مطلق مقيد بهذه الروايات بهذه الرواية التي في الصحيح. والأظهر والله أعلم هو إطلاق هو أن هذه الرواية ذكرت هذين الوقتين في طرفي النهار وجميع الأوقات في حكمها، وهذان الوقتان ظهور الوقت فيهما واضح في علامة واضحة بطلوع الشمس لانتهاء وقت صلاة الفجر، وبغروب الشمس لانتهاء وقت صلاة العصر. ولهذا اختلف أهل العلم هل هو مطلق أو عام في من أدركها معذورا أو غير معذور. الصواب أنه عام للجميع سواء كان معذور أو غير معذور لإطلاق الخبر. كل من أدرك الصلاة من أدرك هذا الوقت من معذور أو غيره فإنه يدرك وقتها فيشمل من أخر الصلاة عمدا من غير عذر حتى هذا الوقت، وكذلك في صلاة الفجر وصلاة العصر وسائر الصلوات أيضا الأخرى أيضا، فإن الحكم فيها. لكن هناك صلوات تأخيرها إلى وقت معين يكون آثما، وهذا في صلاة العصر لأن لها وقت ضرورة ولا يجوز تأخيرها إليه. واختلف وصلاة الفجر صحيح أنه يمتد إلى طلوع الشمس وليس فيه وقت ضرورة، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل على تفصيل ذكرها العلم، وتقدم شيء من هذا في هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى، وكذلك في متن الزاد رحمة الله على الجميع. فهو يشمل، لكن الفرق بين من كان غير معذور أنه يأثم بهذا، أما المعذور فلا يأثم بل المعذور أقسام. هناك من يدرك الوقت مثلا وهو أو كلف عند هذا الوقت كالحائض تطهر مثلا وكالصبي يبلغ والكافر يسلم، وإن كان الكافر مخاطب وهو آثم وهو على كفره، لكن حين يدرك الوقت في هذه الحال فإنه يكون مدركا للصلاة، ويدخل فيه النائم إذا استيقظ والناسي إذا ذكر والساهي والغافل أيضا، الجميع يدخلون تحت هذا الحكم. لكن جاءت أدلة أخرى تبين أن هناك من يدرك الوقت لكنه آثم. قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فهو آثم. وسيأتي حديث أبي ذر رضي الله عنه في آخر هذا الباب كما سيذكره المصنف رحمه الله، أنه قال له كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة، هو عند مسلم من حديث مسعود يؤخرونها إلى شرق الموتى يخنقونها يعني يريقونها فيصلون في هذا الوقت. هذا يبين أنه يدرك الوقت وإن كان آثما بهذا الفعل، فالإدراك له أحكام، إدراك ما يتعلق بإدراك الصلاة و حكم يتعلق بكونه مأثوما ظالما لنفسه بهذا الفعل، يجب عليه التوبة. أما من كان العذر بغير اختياره في هذه الحالة أو كان مرفوعا عن القلم في تلك الحالة، في هذه الحالة لا إثم عليه، لا إثم عليه. ثم أيضا بينت الأدلة أن بعض المعذورين إذا أدرك الوقت فإنه في الحقيقة يدرك الوقت كله، ووقته من حين أدرك، وهذا في النائم والساهي والغافل. فمن نام عن الصلاة حتى لم يبقى إلا هذا الوقت نقول أدركت الوقت، لكن مع ذلك هو أدرك الصلاة كلها، فوقتها حين يستيقظ، كما سيأتي إن شاء الله في الأخبار في هذا الباب في حديث أنس وحديث أبي هريرة، وما جاء في معناها من حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة ونسيها فليصلي ذكرها فذلك وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام ذلك: تلا أقم الصلاة لذكري، دل على أنه يدرك وقتها. فهذه الأحكام أو هذه الأخبار يبين بعضها بعضا. وذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي بن ماجه. والسجدة هنا الركعة، لأنه جاء في أكثر أخبار ذكر الركعة، والسجدة تطلق على الركعة من إطلاق الجزء على الكل، وجاءت الأخبار بإطلاق السجدة. وفي الصحيحين عن ابن عمر: حويت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها الحديث، والمراد الركعتان هنا، هذا هو المراد، وهذا هو الصواب في مثل هذا، أن المراد السجدة الركعة، كما تقدم من أدرك ركعة من أدرك من الصبح ركعة. وأنواع الإدراكات كثيرة، لكن الذي أشار إليه الإمام مجد رحمه الله إدراك بعض الصلاة في الوقت، فهو يريد بيان إدراك الوقت وأنه يتمها، وأن من أدرك ركعة إنه يتمها. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا يحصل إدراك الوقت إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة. فمن أدرك ركعة فإن عليه أن يأتي بها، فإنها قد تعلقت بذمته، ويكون مدركا لها، ويكون مدركا لها. لكن لا شك أن من يعني كان مفرطا، كان مفرطا فاستيقظ بعد ذلك أدرك الوقت قبل خروجه، أدرك الوقت قبل خروجه، فإنه إذا أدرك ركعة يكون مدركا للوقت ويصلي ما بقي. ولهذا جاء في رواية عند النسائي: فقد أدرك الصلاة إلا أنه يقضي ما فاته، يقضي ما فاته. فسماه فجاء أدرك الصلاة كلها، وقال فليتم صلاته، قال إنه يقضي ما فاته. فبالنظر إلى أنه صليها خارج بقيته، يصليها خارج الوقت، كأن جعله قضاء. وبالنظر إلى أنه أدرك ركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها، أدرك الصلاة كلها إذا أدرك ركعة كما تقدم. والإدراك قد يتعلق بإدراك الجماعة، قد يتعلق بإدراك صلاة المسافر، وقد يتعلق بإدراك الحائض أول الوقت ثم تحيض، وقد يتعلق بظهر الحائض في آخر الوقت، لأنها كانت حائض ثم طهرت. وقد يتعلق بمن أراد السفر في الوقت، أراد السفر في الوقت فصلى ركعة في الحضر ثم سافر، فهل يصلي صلاة سفر أو صلاة حضر؟ بمعنى أنه أدرك ركعة من صلاة الحضر. أما تأخير حتى يضيق الوقت فلا يجوز له ذلك، وإذا صلىها بعد ذلك تكون صلاة فائتة، وهذا بالنظر إلى كونه لم يتعمد. إذا تعمد يكون آثما، وسيأتي هل يجزئ القضاء أو لا يجزئ القضاء، كما سيأتي إن شاء الله إشارة في كلام في الحديث ذكر عن المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وهذا يبين أنهم يصلونها للوقت. قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. يؤخرون الصلاة يعني عن وقتها الذي من تصلى فيه، يؤخرون الصلاة عن وقتها، لأنه جاء في الأخبار الأخرى ما يبين أن هذا في أمر بن أمية، وأن هذا يقع في صلاة الظهر وصلاة العصر، وأن بعضهم ربما أخر صلاة الظهر حتى يتضايق وقتها، وبعضهم يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس قرب الغروب، وأن هذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته، وقع هذا وأدركه أنس المالك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، صلي الصلاة لوقتها. وهذا كما تقدم حين تصلى في وقتها، لكنه وقت الضرورة كصلاة العصر مع عند اصفرار الشمس كما وقع ذلك لبني أمية، ولهذا قال: يؤخرونها إلى شرق الموتى، يخنقونها يضيقونها حتى يضيق وقتها إلى وقت لا يجوز تأخير الصلاة إليه. وفي رواية، وهذه رواية عند مسلم، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. فيه بيان أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن هذا هو الصواب، وهذا هو الواقع في حديث يزيد الأسود عند أبي داود، أنه قال: يا رسول الله، لما في حديث الطويل لما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الخيف في منى في صلاة الفجر، وقال لما لا تصليان؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: صليتما في رحالكما ثم أدركتما أو جبتما إلى مسجد جماعة أو جماعة فصلي فإنها لكما نافلة، هذه الصلاة. أما حديث يزيد بن عامر عند أبي داود: هذه فريضة وتلك طوع، حديث لا يصح، والصواب حديث يزيد الأسود. وهذا الحديث وغير الأخبار التي جاءت في هذا الباب، وكذلك قصة معاذ حديث جابر رضي الله عنهم دالة على هذا المعنى. صلي الصلاة لوقتها يعني لا تؤخرها، سواء صلىها يعني جماعة، سواء صلىها في بيته، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، كما في حديث المسعود يصلي فإنها لك نافلة. ولهذا في حديث المسعود: فلا تقول صليت فصلي. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد يصلي. وهذا يبين أن إعادتها يكون بسبب، وأنه لا يشرع أن يصلي لغير سبب. ويقال: وأنت في المسجد، والمراد مسجد يعني حين تقام، وكل موضع يصلى فيه فهو مسجد. فإذا أقيمت الصلاة في هذا المكان الذي صلى فيه وهو حاضر فيصلي، فصلي المشروع هو عد الصلاة، لكن هذه الصلاة له نافلة، وهذا من ذوات الأسباب التي يشرع فيها الصلاة لأنها صلاة لسبب، وإلا فلا صلاة في يوم مرتين. وسيأتي في حديث في آخر هذا الباب، سيأتي أو في حديث باب قضاء الفوائد سيأتي أفلا يقضيها غد، قال لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم، وأن الربا في الصلاة لا يجوز، لأن الصلاة الواجبة واحدة، فحين يصلي صلاة الصلاة واحدة، فإذا صلى صلاتين والواجب صلاة واحدة كأنه أربع، فكما لا يجوز درهم بدرهمين ودينار بدينارين وريال بريالين وهكذا سائر الأموال التي يجري فيها الربا، كذلك صلاة صلاتين بصلاة فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. يبين أن الأمر عظيم الصلاة، وليس القصد هو أن يصلي كيف شاء، إنما يصلي كما أمر، العبد يصلي كما أمر وكما شرع الله سبحانه وتعالى، من صلى كما أمر وتوضأ كما أمر حديث آخر جيد غفر له، وذكر خصلة ثالثة. فإن أدركت، وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم، فإن أدركت الصلاة يعني تكون كاف مفعول عنها ضمير معهم، فصلي يعني وصلي إذا أدركت الصلاة وصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، فلا إني قد صليت فلا أصلي، لا تقول ذلك. وهذا الخبر، هذه الرواية رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال رحمه الله عن عبادة ابن الصامت، وهذا هو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، الوليد مات بالرملة سنة 34 للهجرة رضي الله عنه، قال سيكون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة بوقتها حتى يذهب وقتها، تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم، فقال نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، وهذا اللفظ عند ابن ماجه، والحديث عند أحمد كما ذكر مصنف رحمه الله، وكذلك رواه ابن ماجه، والحديث عندهم من طريق أبي المثنى الأملوكي وهو مجهول واضطرب في الحديث، وقد رواه عن ابن امرأة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن عبادة كما عند أحمد وأبي داود، ورواه أحمد عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت التي هي أم حرام رضي الله عنها. فالحديث جاء عن عبادة وجاء عن أبي أبي ابن امرأة عبادة، لكن الحديث من طريق أبي المثنى الأملوكي هذا وهو مجهول، ويشهد له حديث أبي ذر وكذلك حديث مسعود عند مسلم، لكن ظاهر الأخبار المتقدمة أنه يصلي معه، وليس فيه تأخير، أنها عزيمة عزيمة، ولا ينبغي أصليت فلا أصلي. فهذا قد يشكي على قوله إن شئت يا رب صلي معه، فقال إن شئت. فإن ثبت هذا الخبر كأنه يعني يراد إذا كان يعني هو لا يقصد الصلاه، يذهب الى الصلاه الى المسجد، انما لو اقيمت الصلاه في المسجد، كما في الروايه المتقدمه ادركتها، فان اقيمت الصلاه وانت في المسجد فصل. وهذا امر من حكم الشارع العظيمه، الانسان لا ينبغي ان يكون بين الناس والناس يصلون ويقول قد صليت فلا اصلي، هذا يثير سوء الظن به، من يعلم ذلك؟ الانسان يبتعد عن مواضع الريبه فيصلي الصلاه مع الجماعه حين تقام ولو كان قد صلى، فلا يفتح الباب للكسالى ولامور اخرى تتنافى مع الصلاه وامور اجتماع على الصلاه، بل يشاركهم في الخير ويدخل معهم، الا لامر يقتضي عدم دخوله معهم، لكن لا ينبغي ان يكون بينهم ومعهم ومع ذلك لا يشهد الصلاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر: الست برجل مسلم؟ حديث، وهذا ما يستدل به ايضا على ان ترك الصلاه كفر، كما استدل به بعض اهل العلم في روايه في هذا الحديث. وهذا الخبر كما تقدم بشاهده يكون لا من باب الحسن لغيره، لكن قد يتوقف في مثل هذا اللفظ قول نعم إن شئت، وأن المشروع هو الصلاة وليس إلى مشيئته، وإن يعني لم يقل بوجوبه، والقول بوجوبه قول متوجه، فالله أعلم، ينظر هل قال أحد بوجوب ذلك، أو يفرق مثلا بين المساجد التي هي مساجد جماعات، يأتي جماعة فيصلون والجماعة يصلون، وبين مسجد الراتب صلى في جماعة واحدة ثم يعني هو صلى مثلا في مسجد ثم جاء إلى مسجد في جماعة راتبة، أو ظن أن الناس قد صلوا مثلا ثم صلى، أو لغير ذلك من الأمور التي يجعله يصلي قبل الجماعة الراتبة ثم يأتي ويدركهم ويصلون، فلا يقول قد صليت فلا أصلي، فليصلي معه. لكن المسجد الذي هو تأتي جماعات تلو جماعات، هذا يظهر الله عنه لا يلزم مثل هذا، لأن هذا إما يكفر وقد يتمادى. إنما ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام والأحكام جاءت لم يكن يصلى في المسجد جماعات، إنما يصلى جماعة واحدة، صلى جماعة واحدة، وقد يتأخر شخص مثلا أحيانا ويصلي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام على من يصلي يتجر على يصلي معه، لكن الأصل أنه لا تقام جماعات في المساجد عند السنة، المكان يصلى جماعة واحدة. فإذا صلى الإنسان مثلا في داره مثلا أو في مكان مسجد جماعة ثم جاء إلى جماعة أخرى فلا يقول قد صليت فلا أصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة. وهذا واضح، المعادة نافلة، وهذا هو الصحيح، دليل بين، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لك نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة. وهذا فيه نظر، لأن تأخير الصلاة يعني كأنه ورد والله أعلم يؤخرون الصلاة عن وقتها، واللي يظهر والله أعلم أخبار يفسر بعضها بعضا، وأن تأخير الصلاة هذا المراد به تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة، كما يقع في صلاة العصر. وهذا بين لمن تتبع طرق الخبر عند مسلم وغيره. ولمن أجاز إمامة الفاسق والعلماء، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن أكثر علم على أن من صحت صلاته نفس صحت صلاته لغيره، وأنه تصح إمامته، لكن ينبغي أن تكون تولية الإمامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث. قال رحمه الله: باب قضاء الفوائد. عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم قوله فليصليها بذكر المفعول، ولفظ البخاري فليصلي. زاد مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، زاد أو نام عنها، فهذا هل يدخل فيه نصا من نسي الصلاة ومن نام عنها؟ وهذا محل إجماع من أهل العلم في مشروعية قضاء الفوائد للناس والنائم، لأنه نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولمسلم، يعني من أفراد مسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهذا الخبر له شواهد، وذكر مصنف منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا القدر من هذا الخبر عن هريرة جاء في حديث طويل عند مسلم حين قفل النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر، وفي آخره ذكر هذا، وأنه لما أدركه الكرى، يعني النوم، عرس ينزل من آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل يا بلال. الحديث وفيه لما أنهم استيقظوا قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهذا القدر من هذا الخبر كما عند مسلم، ودلالته ظاهرة في قضاء الفوائد لمن نسي الصلاة أو نام عنها أو غفل عنها، وهذا محل إجماع، لأنه غير آثم، فهو غير مكلف في هذه الحال، ولا تفريط منه، ولهذا إذا انتبه لها. وهذا جاء عند مسلم أي ذكر الانتباه في قصة نومه عن صلاة الفجر، وأنه حين ينتبه لها فذلك وقتها. هذا جاء أيضا في الحديث: لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا قال الإمام المجرح رحمه الله: وفيه أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، قوله من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، يبين أنه يجب الصلاة حال الذكر مباشرة، وليس المعنى أنه يستعجل. ولهذا جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى غير عجل صلوات الله وسلامه عليه. جاءت الرواية الصحيحة أنه استيقظ هو أصحابه بعد طلوع الشمس، وأنه قال: ارحلوا عن هذا الوادي الذي حضر فيه الشيطان، عند مسلم عند أبي داود: أدركتكم فيه الغفلة. فأمرهم أن يتحولوا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلوا ركعتين، ثم صلى قام الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يقضيها كما يقضيها حال الذكر في وقتها، وذلك وقتها، إنما يبادر يشتغل بها بشأنها بالاستعداد لها والتهيؤ لها، لكن لا يؤخرها فلا يكون قضاءه على التراخي بل على الفور كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. هذا هو ظاهر النصوص. وقال واقم الصلاة لذكري لتذكرني فيه تذكرني فيها أو لذكرك للصلاة حتى تذكرني فيها لذكرك الصلاة حتى تذكرني فيها. فلهذا قال أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. وفيه أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات النهي لإطلاق الخبر في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قد أدرك الصلاة كلها فلم تفته وهو حين يدرك الصلاة بعد عند يعني قبل طلوعها بركعة نحو ذلك فيصلي بعضها في هذا الوقت الذي هو وقت نهي. لكن هذه فوائد والفوائد خارجة عن هذا فهي من ذوات الأسباب وهي فرائض وهي في بعض الصور محل إجماع كصلاة يومه يصليها مثلا صلاة مثل ما تقدم صلاة الفجر حين يستيقظ مثلا قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس فلا يتم صلاته إلا بعد طلوعها. كذلك أيضا الصلاة الأخرى التي تفوته ولا يذكرها إلا في يوم آخر فإنه يصليها على حسب حاله ويبادر فلو كان صلوات كثيرة فيصلي ولو كان وقت نهي لقوله فليصليها إذا ذكرها. قد يذكرها في الضحى قد يذكرها بعد الظهر قد يذكرها بعد العصر وقت نهي قد يذكرها مثلا بعد الفجر وقت نهي. الحديث مطلق في الأوقات هذا خاص في تذكر الصلاة وتلك حديث النهي عامة وعمومها غير محفوظ بل هو مخصوص أما هذا عموم محفوظ فيقدم على تلك العمومات. وأن تقضى في أوقات النهي وغيرها من باب أولى وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه هذا يكاد يكون محل اتفاق أن الصلاة يصلي أحد عن أحد كما جاء عن ابن عباس ثم الصلاة عبادة بدنية لا نيابة فيها إنما جاءت النيابة في بعض العبادات مثل الصوم في صور مخصوصة والحج والعمرة. أما العبادة المالية الزكاة هذه تجوز النيابة فيها بلا خلاف فالعبادات هذه تقوم على الدليل ولا يصلي أحد عن أحد. فمن مات وعليه صلاة مثلا نسيها مثلا أو غفل عنها أو كان يريد أن يصلي صلاة نسيها لكنه أدركه الموت قبل أن يصليها مثلا لا يصلي أحد الحمد لله لا شيء عليه إذا كان لم يقع منه تفريط فلا يصلي أحد عن أحد. إنما مسألة تثويب الصلوات هذه بحث آخر وإن كان الصواب أنه لا دليل على هذه المسألة لعل تقدم شيء من الكلام على هذه المسألة. وقد بسط هذه المسألة على المقيم رحمه الله في كتاب الروح وغانه شيخ الإسلام أشار إليه كثير من أهل العلم تكلموا على هذه المسألة يشرع أو لا يشرع. صواب الاقتصار على الدليل في هذا الباب ولا يزاد عليه ولا يطعم عنه لها أيضا لا يطعم عنه كما هو قول للأحناف رحمة الله عليهم أنه يطعم عنه عن كل صلاة نصف صاع هذا قول ضعيف ولهذا كثير بعض محققين الأحناف خالفوا في هذا وافقوا عامة أهل العلم في هذا، لأن هذه عبادات توقيفية فلا يشرع مثال الفعل، لقوله صلى الله عليه وسلم يقول لا كفارة لها إلا ذلك، هذا يبين أنها كفارة، أنها كفارة لا كفارة لها إلا، يعني الكفارة هي القضاء، هذا يبين أن من نام أو نسي أو غفل يقضي كما قال عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا كفر، أن هذه الكفارة، أن هذه الكفارة، ولو كان هناك كفارة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ربك نسيا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلو كان هنا هذه تقوى في مشروعة لبينها سبحانه وتعالى، ولو كان من طرق الخير التي تدل على الجنة لم يهملها عليه الصلاة والسلام ولم يسكت عنها، فمن طريق يقرب إلى الجنة إلا بين عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصواب أنه لا يشرع منها مثل هذا الفعل. والحمد لله قد كفاه العمل في الصحة ما دام أنه لم يكن عن تفريط، أما إذا كان عن تفريط فهذه مسألة أخرى، فالأمر أعظم وأشد، وهذه أيضا قد يكون يعني في كلام صنف إشارة إلى هذا الأمر، وأن من ترك الصلاة عمدا فإنه لا كفارة له في قضائها، لأن الأخبار جاءت من نسي أو غفل أو سهى، فهذه قيود مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام ما أطلق بل قيد، فلا يهمل هذا القيد، بل جاءت روايات صحيحة في حديث أبي قتادة وغيره وأن هذا لمن نسي أو نام، لمن نسي أو نام، أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، هذا كما في رواية صحيحة إما في صحيح مسلم وهي عند أحمد وأبي داود، ينظر في صحيح مسلم أن هذا كذلك ففعلوا، قال عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا من الصلاة وقالوا أفلا نصليها من الغد، يعني صليناها اليوم هل نعيدها من الغد في نفس الوقت، قال عليه الصلاة والسلام كما أليس، قال ما عليه الصلاة والسلام به منه أليس لكم في أسوة ذلك، هكذا فافعلوا فذاك لمن نام أو نسي، في الصريح أنه خاص بالنائم والناس في حكمهم كالساهي والغافل، أما المتعمد فلا يقاس عليه. وقد بسط ابن حزم رحمه الله هذه المسألة ورد على قول من قال إنه يلحق العامد بالساهي والنائم من باب أولى، وأن هذا قياس لا يصح، بل هو قياس باطل، وأنه مخالف للنصوص ومخالف للمعنى، ولا يلحق صاحب هذا الفعل الذي هو آثم في إثم عظيم بمن نام أو سهى وهو غير مكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم، ثم هذا جاءك الصريح كما تقدم في رواية عن أبي قتادة ذلك، وهكذا لمن نام أو نسي، دل على أن العامد غير داخل، ولأن الصلاة محدودة بوقت، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا ما بين هذين وقت، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تعدي حدود الله سبحانه وتعالى يكون بتعدي ما حده، فإذا كان هذا في حدود دون الصلاة في الحرمة، الصلاة أعظم وأعظم، وإذا كنتم تقولون وتسلمون أنه لا تصح الصلاة قبل الوقت وأنه لو صلاها قبل الوقت فلا تصح منه لا تصح منه، فكيف تقولون صلاها بعد الوقت صح؟ القياس يقتضي أنها لا تصح منه بعد الوقت كما لا تصح منه قبل الوقت، لا تصح منه قبل الوقت. فما الفرق بينهما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين هذين وقت، والأدلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ظاهر ما نقل عن السلف، بل حكى بعضها إجماع عن السلف المتقدمين رحمة الله عليهم. وكما فيما حده في صوم رمضان في شهر معين والحج في وقت معين، فالصلاة أعظم وأعظم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه والحارث بن ربعي رضي الله عنه الأنصاري توفى سنة 54، يقول حافظ أو 38، قال والأول أصح، يقول الحافظ رحمه الله، يرجحه أيضا على ابن القيم رحمه الله بالأدلة البينة، لأنه يترتب عليه في بعض الأخبار وسماع بعض التابعين حين يقال وفاة سنة 54 تأخرت عن ذاك القول الذي يقول سنة 38، يعني منه 16 عام، لا شك أنه أدركه في هذا الوقت، وناس من التابعين لم يدركوا من توفي قبل ذلك. قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. والخبر هذا هو في صحيح مسلم أصله، لكن مصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية عند الترمذي والنسائي وإسنادها صحيح، لأنه قال فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، كما تقدم في حديث أبي هريرة. ورواه مسلم ولفظ أمر إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ثم بين أن هذا هو الوقت المقصود. المقصود أن رواية مسلم قال ليس في النوم تفريط، إنه تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، وهذا جاء في من نام عنها أو نسي، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه وحديث ورواية مسلم أيضا وحديث أبي هريرة في هذا المعنى ذكر النسيان، ومن رقد عنها أو نام عنها. وجاءت روايات في هذا أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه يصليها حين يذكرها، وليقال فليصليها إذا ذكرها. قبل ذلك لا يفوت تجاوزتنا جملة ذكرها المصنف رحمه الله، قال وفيه دليل على حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنه وأقم الصلاة لذكري، قال وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. وجه الدلالة أن قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري، قوله سبحانه في قوله سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لي، أنه خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، وأنه خاطئ بها، وأن الآية خطاب منه سبحانه وتعالى لموسى بقول وأقم الصلاة لذكري. وجه الدلالة أن أهل العلم في باب الأصول ذكروا هذا الدليل في حجج من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا، في أدلة هي أدلة كثيرة، لكن مصنف رحمه الله لا يخلي هذه الفائدة الواردة في هذا الخبر، وإلا لا ليس مراد أن الدليل عليه هو هذه الآية، هناك أدلة ربما تكون أصرح وجاعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما هو من ضمن الأدلة مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع الصحيحين، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص، كما في قوله عنه النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، السن والجروح قصاص. عنها هذه جاءت، ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الكلام في ما جاء عنده في التوراة، وبين ذلك سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كتاب الله القصاص، استدل بهذه الآية عليه الصلاة والسلام. ومنها من يقول إن المراد هو قول سبحانه والجروح قصاص، والجروح قصاص، لكن الدلالة واردة من هذه الآية. فأدلة كثيرة، ومن ضمن هذا الدليل وهو قول جماهير العلماء، هو قول جماهير العلماء وأدلته كثيرة، كما في قوله سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وإن كان كثير من أراد الاقتداء في التوحيد لأن شرائع مختلفة، فلا يمكن أن يقتدي بالجميع في جميع مجال، لأن شرائع فيها الناسخ وفيها المنسوخ، فلا يمكن أن يتفق الأخذ بجميع هذا. فلهذا قال مراد في الشيء المتفق عليه، وهو ما جاء في توحيد الله سبحانه وتعالى، إنما جاء في أدلة خاصة دالة على هذا القدر. ومن ضمنها منها هذا الدليل الذي ذكره مصنف رحمه الله. ثم ذكر حديث أبي قتادة المتقدم كلام عليه، و إسناده صحيح عند الترمذي والنسائي، أنه ليس بالنوم تفريط، النوم تفريط اليقظة، فإن نسح الصلاة صلاة أو نام عنه فليصليها إذا ذكرها. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم، في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم، رواه أحمد ومسلم. وهذا الحديث بعض ما جاء في حديث أبي قتادة في هذه القصة، وهي التي جاءت في قصة نومه عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه في عن صلاة الفجر في غزوة الغزوات، واختلف هل هي في واقعة واحدة أكثر من واقعة، وهذا ثابت في الصحيحين عن أبي قتادة أو في صحيح صحيح عن عمران بن حصين أو عن أبي قتادة، وجاء في عن عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيح أيضا، وجاء أيضا عن جمع من الصحابة عن عبد الله بن مسعود وعن عامر بن أمية وعن ذي مخبر الحبشي، وكلها عند أبي داود. وأخبار كثيرة في هذا الباب جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، وعن أبي هريرة عند مسلم، وكلها فيها هذا القدر، وهو نوم عن صلاة الفجر، في بعضها القصة مطولة وبعضها القصة مختصرة. والمصنف رحمه الله استدل به على حكم يتعلق بقضاء الفوائد، يعني لما ذكر قضاء الفوائد ذكر حكما يتعلق بكيفية أو هيئة الفوائد، لأن الفوائد منها ما هي جهرية، أو الصلوات منها ما هي جهرية وهي الصلوات الليلية المغرب والعشاء، وكذلك في حكمها الفجر، وصلاتان نهاريتان صلاة الظهر والعصر، وهذه الصلوات هذه الصلوات كما تقدم منها الجهرية ومنها السرية، فمن فاتته صلاة سرية كالظهر والعصر فتذكرها في الليل، أو فاتته صلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء فتذكرها في النهار، هل يراعي هيئتها وصفتها التي تصلى عليها فيسر بالسرية ولو كان قضاؤها في الليل، ويجهر بالجهرية ولو كان قضاؤها في النهار، في خلاف. منهم من فرق بين قضائها في حال جماعة وقضاء انفراد، فقال إذا قضى الجهرية في جماعة فإنه يصليها جهرا في النهار، وإذا قضاها في الليل وإذا قضى وحده صلىها سرا. منهم من قال يراعي وقت القضاء، وقت القضاء هو قول الشافعية، فإذا صلى السرية الجهرية في النهار يصليها سرا، وإذا صلى السرية في الليل فإنه يجهر بها. وهذه أقوال فيها نظر، والصواب ما دل عليه الخبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قضاها على هيئتها، فصنع كما يصنع كل يوم. ولا شك أن الذي يصنعه في الصلاة يشمل الصلاة في عددها، الصلاة بهيئتها، بركوعها، بقراءتها، بجميع أحوالها، ولم يستثني شيئا الصحابي، لم يستثني الصحابي شيئا في هذه الصلاة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها، فليصلها، فإن الصلاة التي يصليها هي الصلاة المقضية. هنا قاعدة، القضاء يحكي الأداء، يحكي الأداء، وهو يؤدي صلاة واجبة عليه، فهيئاتها وصفاتها تابعة لها. فكما أن هذه سرية، إذا قضاها في الليل صلىها سرية، وهذه جهرية صلاة الفجر، وهذه مثلا صلاة العشاء والمغرب جهرية ليلية، إذا صلىها في النهار يجهر بها. صلاة الفجر كذلك في حكمها، فإنه يجهر بها كما هو ظاهر الخبر. وأيضا يدخل في هذا الحكم من قام لقضاء الصلاة، لو أن إنسان أدرك من صلاة لو قام يقضي صلاة العشاء مثلا خلف الإمام، فاتت يعني صلى مع الإمام أو صلى وحده مثلا، ليست فائدة، صلى في الوقت، فإنه يجهر بها. صلاة المغرب يجهر بها، إن كان وحده ليس عنده أحد يجهر، وإن كان في مكان وعنده أحد ويخشى أن يشوش عليه قراءته، كما لو كان في مسجد وناس يقرأون القرآن وناس يصلون مثلا، فيجهر جهرا لا يشغل، لا يشغل غيره من المصلين ومن يقرأ القرآن. وعن عمران بن حسين هو بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه قال سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من في آخر الليل عرسنا، والتعريس هو النزول من آخر الليل، من آخر الليل، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا. هذا كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام غير عجل، وأنه يأتي إلى الصلاة بسكينة وطمأنينة. الحمد لله، الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. ثم قال كما وقوا، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه قال أمره أن يكلأ لهم الليل وأنه سوف يحفظ لهم الفجر، قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، فيقوم إليها بإطمئنان ولا يقوم دهشا عجلا، لكنه رضي الله عنهم كأن الواقعة أول مرة تقع لهم، فحبة الصلاة، حرص على الصلاة، على وقت الصلاة، وقع لهم مثل هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه فقال فأمره يسكنوا ثم ارتحلنا فسرنا. هذا القدر ثابت أخبار الصحيحة أنهم ارتحلوا، قال حديث أبي هريرة هذا ما كان حضن به شيطان، كما عند مسلم عند أبي داود الغفلة، وارتحل عليه الصلاة والسلام، في دليل على أنه يشرع الإنسان إذا نام في مكان حتى فات الوقت تغيير هذا المكان، حتى ولو لم يكن مثلا في برية، وأنه لا بأس، أنه كما قال عليه الصلاة والسلام والسلام عن ذلك المكان، وأن المكان الذي يحضره الشيطان يسن تغييره، خاصة إذا كان إلى هذا الحد حتى خرج وقتها طلعت الشمس، مع أنه في هذه الحالة هو غير مكلف وغير مخاطر، لكن كل هذا من باب تحسين الصلاة، من باب تحسين الصلاة والمكان الذي حصلت فيه الغفلة، المكان الذي حصلت فيه الغفلة. وقد نبه ابن رجب رحمه الله إلى أن هذا القدر مشروع حتى في الصلوات التي لم تفت، فليجب، ولهذا لا يصلى في أماكن الشياطين، لا يصلى في الحش، ولا يصلى عند المقابر، لعلل عظيمة دل عليها الشرع. وكل هذه المساكن أماكن من هذا الجنس لا شك مواضع النجاسة، مواضع الشياطين، مواضع، وكذلك عند القبر أنه سبب للغلو في القبور ومغالاة فيها الذي هو مكان لحضور الشياطين، فلهذا يعني عند الغلو فيها، فلهذا أمر، نهى عن الصلاة في هذه الأماكن عليه الصلاة والسلام، نهى عن الصلاة في الحمام والمقبرة عليه الصلاة والسلام. ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام وصلينا، فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبل منكم؟ رواه أحمد في مسنده. وهذا الحديث مروي الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الإمام المشهور رحمه الله عن عمران ولم يسمع منه، والحديث في الصحيحين رواية برجاء العطاردي عن عمران وليس فيه هذه الزيادة ينهاكم عن الربا ويقبله منكم، لكن جاء في صحيح مسلم قال ومن الغد للوقت، ومن الغد للوقت، وأنها لا تصلى مرتين ولا تعاد مرة ثانية، وهذا هو الصواب. وما جاء في رواية خالد بن سمير السدوسي عند أبي داود وفيه أنه أمر أن يعيدوا أن يصلوا، قال أمر صلوا، قال ومن الغد صلوا معها مثلها أو فليصلي معها مثلها. هذه الرواية لا تثبت ولا تصح، وهي وهم من بعض الرواة من خالد هذا أو من غيره، والمحفوظ هو الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الغد الوقت، وكأن بعض الرواة فهم خلاف المراد وأنه عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن الصلاة في وقتها، وأن هذا اليوم إنما حصل ما حصل فناموا عن الصلاة، وإلا فوقتها على ما تقرر، وأنه لم ينتقل، لأن الزمان زمان وحي، قد يظنون أن وقت الصلاة تأخر وأنه نزل شرع بأن صلاة الفجر تأخرت إلى مع طلوع الشمس، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هذه عن صلاة الفجر التي فات وقتها بسبب النوم، لكن وقتها هو على ما هو عليه، ويصلونها أنا أصلي يعني يصلونها من الغد للوقت الذي هو عند طلوع الفجر. فكأن بعض الرواة اشكال عليه أو لم يحفظ الرواية، فزاد فيه أنهم يصلون معها مثلها من الغد، وهذه الرواية لا تثبت. وهذه الرواية أيضا وإن كانت ضعيفة لكنها تشهد أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم، الله سبحانه وتعالى فرض في الوقت صلاة واحدة، فكيف يأمركم بصلاتين، صلاة بصلاتين، صلاتين بصلاة ربا، لأن الزيادة زيادة الصلاة هذه ضعف صلاتين، ضعف الصلاة، إذا صلى الفجر مرتين والتي فاتت صلاة واحدة وصلى الفجر مرتين كان كالربا مثل درهم بدرهمين ودينار بدينارين، لكن رواية كما تقدم فيها القطاع والمحفوظ صحيحين دون هذه الزيادة. وفيه نعم وفيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة، هذا كما تقدم في حديث صحيح كما تقدم أنه أذن عليه الصلاة والسلام لابد أن يستند كما تقدم فعادنا بيان وروايات مختلفة في هذا، لكن جاءت رواية صحيحة. وسيأتي في ترتيب قضاء الفوائد ذكر الأذان في يوم الأحزاب وأنه قضى في الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أنه أذن عليه الصلاة والسلام للصلوات ثم قام لكل صلاة، يعني الصلوات هذه حصليت في حال واحدة فأذن ثم أقام لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى، وأن النداءين مشروعان، وأن مشروعيتهما ليس للوقت لكن للصلاة. للصلاة يعني لا يشرع النداء عند دخول الوقت لمن كان سائرا في سفره، هو في الحضر يؤذن في الوقت لأن الناس بعد الأذان حين يؤذن للصلاة يبادرون الصلاة والسلام، هم نازلون مقيمون، لكن من كان مسافرا فلا ينزل فيؤذن ثم يسير ثم بعد مسافة ومسيرة بعد سيره في الأرض ينزل فيصلي، لا الأذان مصاحب للصلاة. وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، وتقدم في كلام في مسألة المسائل أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول لما كنا في البريد كنت أنزل وأذن ثم أصلي بعد ذلك، فقال فتأملت السنة وهديه عليه الصلاة والسلام فعلمت ورأيت أنه لا يؤذن عند إرادة الصلاة والأذان مع الصلاة، فإذا نزل للصلاة أذن وأقام، لا أنه يؤذن بعد دخول الوقت ثم يسير ثم بعد ذلك ينزل فيقيم ويصلي. وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى، سنن الرواتب تقضى. وهذه مسألة فيها خلاف في قضاء الرواتب، إذا كانت الصلاة واحدة تقضى الصلاة واحدة، مثل إنسان فاتت الصلاة الظهر مثلا فيقضيها يقضي كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر. أما إذا كانت فوائد عدة فالأظهر مبادرة إلى الفرائض وما تقرب إليه عبدي بحب أن يفترضه عليه، وهذا موضوع بحث الله أعلم. قد يقال يفرق بين من كانت الصلاة التي فاتته عن نوم، فمن فاتت الصلاة عن نوم في هذه الحالة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى السنة الراتبة لأنه وقتها، فإذا استيقظ صلى السنة الراتبة ثم صلى الفريضة لا يستعجل. لو أن إنسان نام مثلا عن صلاة العصر غلب النوم حتى غربت الشمس، في هذه الحالة لا بأس أن يصلي، إذا كان هو يصلي 4 ركعات قبل العصر أو مثلا عن صلاة الظهر مثلا ولم يستيقظ إلا بعد العصر ويصلي الراتبة قبلها، يصلي الراتبة قبلها ويصلي الراتبة بعدها لا بأس بذلك لأنه وقته، لأن ذلك وقتها. لكن حين تكثر الفوائد فهذه مثل إنسان كان صلى صلوات بغير ثم تبين له ذلك، يعني حين يبادر إلى الصلوات المفروضات وما تقرب كما قال الله سبحانه وتعالى حين قسم وما تقرب إلي عبدي حب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي منه حتى وحب الحديث. قال رحمه الله باب الترتيب في قضاء الفوائد. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حراف الأنصاري رضي الله عنه السلمي توفي سنة 78 للهجرة وله 94 سنة رضي الله عنه صحابي وأبو الصحابي استشهد عام أحد رضي الله عنه جميعا، أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس أن تغرب، هذه أن تغرب جاء في الرواية الأخرى عند البخاري كانت الشمس تغرب كاد يقل اقتران أن في خبرها، خبرها دائما جملة فعلية، يعني الأكثر عدم اقتران أن بها، واقترانها بها نادر جدا، كما نبه على ذلك الله عليه حتى كانت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب، متفق عليه. وهذا هو الواجب تأتي في قضاء الحوائج. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم صلى المغرب، صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، وهذا في يوم الأيام، هذا في يوم الأيام. ووجه الدلالة ظاهر، حيث صلى العصر قبل ذلك قبل أن يصلي المغرب. لكن حديث أبي سعيد الخدري أظهر في الدلالة الذي بعده. قال: وعن أبي سعيد وسعد مالك بن سنان خدي في سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، وهو ذهاب كثير من الليل أو أكثر من الليل، زمن طويل من الليل، حتى بهوي من الليل حتى كفينا. وذلك قول الله، قول الله، قول الله سبحانه وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، يعني في يوم الأحزاب. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر صلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمر فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمر فأقام المغرب صلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رواه أحمد والنسائي، ولم يذكر المغرب. وهذا الخبر حديث صحيح، هذه الرواية رواية أبي سعيد الخدري، وفيه مثل ما ذكر أبو سعيد رضي الله عنه: صلى الظهر ثم العصر والمغرب، وكان العشاء كانت في وقتها. وهذا يبين أن يوم الخندق أيام، وفي يوم ذكر صلاة العصر مع المغرب، فاتت صلاة العصر، وفي يوم الظهر والعصر كما في هذا الخبر، في هذا الخبر. وهذا الخبر فيه فوائد، في قضاء الفوائد فيه فوائد عظيمة، منها ما ذكر المصنف في الترتيب بين قضاء الفوائد، وهذا هو الصواب، وأن الواجب هو الترتيب بين قضاء الفوائد. إذا صار إنسان عليه فوائد مثلا في يوم من الفجر إلى العشاء، فإنه يبدأ يصلي الفجر، يؤذن أذان واحد ثم يصلي الفجر، ثم يقيم يؤذن ثم يقيم صلاة الفجر، ثم يقيم صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ومهما أمكن قضاؤها جميعا كان هو الواجب. إذا شق عليه ذلك أو خشي أن يفوت بعض مصالحه التي تضرر بها، في هذه الحالة يصلي حسب قدرته. وإذا صلى حتى حضر وقت صلاة أخرى حاضرة غير فائتة، فإنه يصليها ثم يعود إلى قضاء الفوائد، لأن الصلاة الحاضرة حق بوقتها. لكن لا بأس أن يؤخر الصلاة الحاضرة حتى يكون أبلغ في الترتيب، ويؤخر الصلاة الحاضرة إلى آخر وقتها ما لم يكن وقت ضرورة. فلا يؤخر العصر لو عليها 10 صلوات مثلا فائتة، وراد يصلي بعد العصر مثلا، فيصلي بعد العصر. فإذا ضاق الوقت وترتب على تمام الفوائد أنه يؤخر العصر إلى صلاة الشمس، لا، يصلي العصر ثم يكمل صلاة أو صلاتين بعد صلاة العصر. لكن إذا كان الوقت ليس وقت ضرورة، مثل عليه فوائد تذكرها بعد صلاة الظهر بعد زوال الشمس، فإنه يصلي هذه الفوائد إلى آخر وقت الظهر، ثم بعد ذلك يصلي إن أتمها فالحمد لله، وإلا فإنه يصلي الظهر ثم يكمل بعد ذلك الفوائد، أو كان يصلي الفوائد ثم خشي أن تفوت الجماعة، في هذه الحالة يقدم الجماعة ولو كانت صلى في وقت. إنسان يصلي فوائد عليه يقول أنا لو سوف أصلي الفوائد سوف تفوتني صلاة الجماعة، هل أصلي الفوائد ولو فاتت صلاة الجماعة؟ يعني صلاة الجماعة يصلونها في أول وقت، أنا أستطيع أن أصلي صلوات عدة صلوات قبل أصلي صلاة الظهر؟ لا، نقول تحضروا صلاة الجماعة، تصلي صلاة الجماعة مع الناس. ثم مثلا إذا كانت هذه الصلاة صلاة الجماعة صلاة الظهر صلاة مثلا صلاة العصر صلاة العصر، وكان بقي عليه مثلا صلاة الظهر لم يصلي، هل يصلي العصر ثم يصلي الظهر، أو يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر وحده مثلا؟ هذه موضع خلاف. في هذه الحالة محتمل، والأظهر والله أعلم يصلي العصر، هذا الأقرب والله أعلم يصلي بنية العصر، لأن الصلاة حق وقتها ما دام هو وقته، وكذلك من الجماعة حق وقتها، ثم بعد ذلك يصلي الظهر لأنه معذور في ذلك، يصلي الظهر. وإن كانت صلاة الظهر والعصر هيئتها واحدة وصفتها واحدة مع صلاة العصر. حديث أبي سعيد الخدري كما تقدم دليل على الترتيب في قضاء الفوائد، وكذلك كما تقدم الأذان والإقامة، أذان والإقامة. وذكر في هذا الخبر قوله سبحانه وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا قول فرجال، هذا لفظ أحمد، أما لفظ النسائي فإن فيه قبل أن ينزل في القتال ما نزل، قبل أن ينزل في القتال ما نزل، وكأنه الله المراد بهذه الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعلى هذا اختلف العلماء، هل النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العصر سهوا ونسيانا، أو عمدا لاشتغاله لأمر الأحزاب وخشية أن يهجموا على المسلمين وكانوا متهيئين، ثم على هذا هل كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف أو بعد ما شرعت صلاة الخوف؟ كله خلاف. والأظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخرها عن نسيان، وأن هذا الأمر كما في هذا الحديث قبل أن ينزل فختم رجالا أو ركبانا، رجالا أو ركبانا. وعلى الرواية الأخرى قبل أن ينزل القتال ما نزل، وأن هذه الصورة أو هذه الآية من الأحوال التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة، وأن صلاة الخوف على الأظهر والله أعلم لم تشرع حتى الآن، وأنه كما حقق الحافظ بن حجر رحمه الله في كلام له أن صلاة الخوف، صلاة الخوف أول ما صليت، يعني قرر رحمه الله أنها أول ما صليت كانت في عسفان وكانت في عمرة الحديبية وهي بعد الخندق وقريظة، وحقق هذا بالأدلة البينة رحمه الله، وأن صلاة الخوف كانت في ذات الرقاع، وأبو موسى نقلها، وكانت بعد ذلك، كانت بعد ذلك، فيقول فتعين تأخيرها عن الخندق وعن قريظة. ويقول فيقوى القول بأنها بعد خيبر، لأن خيبر عقب الرجوع من الحديبية، مع ومع هذا فإنه حتى لو قيل بأن صلاة الخوف نزل قبل ذلك، فالأظهر والله أعلم هو ما اختاره جمع من أهل العلم أن صلاة الخوف لها أحوال، وأن أحيانا إذا أمكن أن تصلى صلاة الخوف وأن يقسمهم الإمام قسمين، إمام الجيش وقائد الجيش، على الصفات المعروفة، وهل العدو في جهة القبلة أو ليس في جهة القبلة، واختلاف الأحوال واختلاف القتال وآلات القتال، هذا يختلف من وقت إلى وقت، واجتماع الجيش وتفرق الجيش، وأنه ينظر ما فيه احتياط لأهل الإسلام في الصلاة، وأن هناك فرق بين حال الاستقرار مع مراقبة العدو وإمكان الصلاة، لكن ما حذر صلاة الخوف، وأن يجعلهم فرقتين على خلاف في صفات صلاة الخوف المنقولة التي أصولها نحو ست هيئات كما قرر ذلك العلامة القيم رحمه الله، وأن ما زاد على ذلك فإنهم باب اختلاف الروايات في هذا الباب، وإلا فأصول هيئاتها لا تجاوز الست لمن تتبع الأخبار في هذا الباب، وهي مبسوطة وأخبارها صحيحة كما في الصحيحين وغيرهما. ولهذا إذا كانوا مستقرين مثلا ولا يخشون هجوم العدو، في هذه الحال يصلون ولا يؤخرون الصلاة وقتها. وأحيانا يكون العدو يهجم لكن يمكن أن يصلوا رجالا أو ركبانا، يصلي كل إنسان وحده، أمكن أن يصلوا، أمكن ذلك، فإنهم يصلون صلاة الخوف. لكن إذا اشتد الخوف واشتد الأمر وخشي دخول العدو مثلا من ثغرة يغفل عنها الإسلام في حال من الأحوال، في حال الصلاة، في هذه الحالة لهم أن ينظروا في أمر الصلاة، ويجوز لهم على الصحيح أن يؤخروا الصلاة أو وقتها. وحادثة الأحزاب دليل واضح بين، وإن قيل أن صلاة الخوف كانت بعد ذلك، ولا دليل على النسخ، والأصل عدم النسخ، والأصل تقررها هذه الصلاة، ونقلها الصحابة رضي، ولم ينقل في كلامهم أن هذا الفعل منسوخ، مع أنهم حفظوا الأخبار في نزول صلاة الخوف وبيان والأدلة في صلاة الخوف، والصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في عهد عمر رضي الله عنهم صلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وهذا هو الذي اختاره البخاري وبوب عليه عند الصلاة عند مناهضة الحصون، وذكر قصة فتح الصحابة رضي الله عنهم لتستر في بلاد فارس، حين كانوا محاصرين لها عند إضاءة الفجر بقيادة أبي موسى الأشعري في سنة 20، وحضور الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه، لا شك هذا في عهد عمر رضي الله عنه، وقال أنس رضي الله عنه، هذا أثر صحيح رجه البخاري معلق مجزومه وابن أبي شيبة وصله، وهي قصة مشهورة، أنهم لم يتمكنوا من صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، قال أنس ما أحب أن لي بها الدنيا وما فيها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن أحوال الجهاد وأحوال القتال تختلف من حال إلى حال، وأحيانا قد يحتاجون إلى أن يؤخروا ذلك، يؤخروا الصلاة، وهذا كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، وهو دليل بين ولا داعي نسخه، وخاصة عن قول بتقدم صلاة الخوف، وإن كان الأظهر هو تأخرها كما حققه الحافظ رحمه الله، مع هذه الواقعة التي في عهد عمر رضي الله عنه توافر الصحابة عليها، ومثل هذه الواقعة تشتهر وتظهر، ما يدل على أن الأمر مبني على الحياطة لأمر الجهاد والمجاهدين، وأنهم ينظرون فيما فيه حفظ ثغور أهل الإسلام. وهم في عبادة عظيمة ولا يمكن لهم تحصيلها إلا على هذه الحال. وهذه هي عبادة الوقت، وهي وظيفة الوقت ووظيفة الحال، وهم معذورون في هذه الحال، وهم أفقه الناس رضي الله عنهم. وإذا اختلف الناس على أمر فانظروا، كما يقول أبو داود رحمه الله، ينظروا إلى هدي الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هدي في عهد عمر رضي الله عنه، وهذا هدي خاص، هدي للمرابطين للمجاهدين من الصحابة رضي الله عنه في عهد عمر، فهو من أعظم الهدي في بيان سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا القول ذكره البخاري عن أهل الثغور في ذلك الزمن، أهل الشام، ذكره عن الأوزاعي، وأنه إذا تهيأ الفتح ولم يتمكنوا أن يصلوا لرجالا ولا أن يصلي كل واحد لنفسه، أخروا الصلاة ولو بعد وقتها، قال وبه قال مكحول. ثم ذكر أثر أنس رضي الله عنه المتقدم، وهذا هو الأظهر والله أعلم في هذه المسألة، وأدلته بينة. قال رحمه الله: وفيه دليل على الإقامة للفوائد كما تقدم، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، لأنه لم ينقل فيها جهر، وأنه صلى، وظاهر أنه صلى كما يصلي كل يوم، كما كان صلاة الفجر يصليها على هيئتها، كذلك الصلوات النهارية كذلك. قالوا صلى العصر والظهر ولم يقل جهر، فلو أنه خالف عادته لا يمكن أن يغفلوه رضي الله عنه، لما صلى الظهر صلى العصر ولم يذكر أنه جهر بها في الليل، دل على أنها صلى، دل على أنه صلىها على هيئتها، ودليل بين عن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ لشرع صلاة الخوف، وهذا موضع نظر، إذ لا دليل على النسخ، وحيث أمكن الجمع كان الواجب كيف، والأدلة بينة واضحة على القول الذي اختاره البخاري رحمه الله ومن معه من العلم. أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.